أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل
إنه الحق
وبالحق نازل.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لا زال الحديث متصلا مع أمتع حديث وأعظم سيرة، الكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى وبالحق نزل. كلام نتحدث فيه عن القرآن وعن السنة وعن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبيين وعن وصاياهم لأبنائهم ولتابعيهم، كل ذلك في برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
كرمك الله. شيخنا الحبيب، كنا تكلمنا عن وصية نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والكلام عن وصيته لولده وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أول الوصايا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم تكلمنا عن عظيم مكانتها وأنها هي التي يعيش الناس من أجلها والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأراضين وأرسل النبيين. السؤال اللي يعني لعله قد ترجم العملية هي التي تبينه بشكل حقيقي، هل يمكن أن شخص من الناس يبذل حياته فقط من أجل كلمة لا إله إلا الله، يرضى العذاب ويجد أن هذا العذاب أمر هين ويقبله من أجل كلمة لا إله إلا الله؟ أعتقد أن هذا الأمر قد يرفضه أي عقل بشري إذا كانت المقاييس هي مقاييس البشر 1+1=2. ولكن الناظر إلى سيرة أتباع الأنبياء وتحديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الصورة مختلفة وأنه ممكن أن يكون بينهم من يفعل مثل هذا الأمر. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الفرق بين جيل الصحابة وكل الأجيال التي أتت بعدهم أنهم لم يرثوا الكتاب كما ورثته الأجيال التي جاءت بعد ذلك، إنما قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، وهذا يبين من سيرتهم رضي الله عنهم. وأنت تحدثني الآن عن كلمة التوحيد، تذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن أخيه عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، ومن حديث أبي جمرة عن ابن عباس، وروى أيضا قصة أبي ذر. وقصته يعني الحقيقة فيها عبرة وفيها فوائد كثيرة، فأنا أحاول أن يعني أدمج القصتين أو الحديثين في بعضهما، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الصامت. ابن عباس كان يحكي حكاية أبي ذر، لكن عبد الله بن الصامت أخذ الحكاية من فم أبي ذر رضي الله عنه. يقول أبو ذر رضي الله عنه، لأنه بمناسبة كلمة التوحيد بسببها ضربوه حتى صار كأنه نصب أحمر من كثرة الدماء التي يعني جللته والتي غطته بسبب أنه جهر بهذه الكلمة في ملأ من قريش كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك.
أعتقد هذا كان في بدايات الدعوة،
هذا كان في بداية
أوائل من أسلم أبو ذر رضي الله عنه.
نعم، كما هو سيظهر من حكاية علي بن أبي طالب مع أبي ذر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس. يقول أبو ذر رضي الله عنه، خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرج هو وأخوه أنيس وأمهما ونزلوا على خاله، قال أبو ذر فحسدنا قومنا، فكأنهم يعني أشاعوا عن أنيس أنه إذا يعني خرج خاله خالف إلى امرأة خاله، فوصل هذا الخبر إلى خاله، فيعني يقول أبو ذر فنثى علينا الخبر الذي ذكره قومه، أي أفشاه لنا.
نعم فنثى عليهم.
نثى عليهم.
نعم.
يعني كأنه اغتاب أو كأنه نم أو كذا. يقول أبو ذر رضي الله عنه فقلت لخالي أما معروفك الماضي فقد كدرته، أنك أنت شكيت في أخي يعني وصدق قومك، ولا جماع لنا معك بعد ذلك. فقربنا صرمتنا للدابة وانطلق هو وأخوه أنيس وأمه وخالهم يبكي، غطى رأسه وغطى نفسه بثوب وجعل يبكي
إنه صدق في أبناء أخته،
إنه طبعا حزين إن هم ماشيين يعني.
نعم.
يقول فخرجنا حتى نزلنا إلى مكة، فقلت لأنيس اكفني أمر هذا الرجل الذي يزعم أن خبر السماء يأتيه، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق أنيس إلى مكة وكان رجلا شاعرا، فتبارى مع شاعر آخر ورهن بعض، اللي يكسب يأخذ ناقة الثاني.
نعم.
فأنيس قال قصيدة والرجل قال قصيدة أخرى، وجابوا كاهن ففضل أنيسا فأخذ صرمة الرجل الثاني، بقى عنده ناقتين. فلما رجع إلى أبي ذر بعدما راث عليه وغاب قال ما وراءك؟ قال رأيت رجلا على دينك يأمر بمكارم الأخلاق ويقول بنفس الكلام الذي تقوله أنت.
يقول لأخيه،
يقول لأخيه أبي ذر، أنيس هو الذي يقول لأخي أبي ذر.
كيف يكون على دينه؟ هل كان على دين معين أبو ذر رضي الله عنه؟
ما هو أبو ذر قال لعبد الله بن صامت إني عبدت الله قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين.
الله أكبر.
فإذا صليت العشاء قمت حتى يتعب من الصلاة فيرقد كأنه خفاء، يعني كأنه ذات ثوب البال يعني.
عبده على دين سمع عنه
على الفطرة،
على الفطرة.
كما كان
ورقة بن نوفل،
لا وعمر بن زيد بن نفيل.
بن نفيل. نعم.
بن نفيل الذي
نعم.
كان على دين إبراهيم.
نعم. الحنيفية.
فذا كأنه كان على دين إبراهيم أيضا.
نعم.
يعبد الله عز وجل حنيفا. نعم. لا يشرك بالله شيئا ولا يعبد الله أصلا. حتى قال له عبد الله بن صامت فكيف كنت تعبد الله، كيف كنت تصلي؟ قال أينما وجهني ربي. لا ندري كيف كانت صلاة أبي ذر، لكن يبدو أنها كانت تبتل للإله الذي يراه في ذاته أو يعتقده في ذاته رضي الله عنه. المهم أنه أنيس لما رجع فقال له ذلك، قال فما يقول الناس؟ قال يقولون هو شاعر، هو كاهن، هو ساحر. فقال له أبو ذر فما تقول أنت؟ قال والله إنه لصادق وهم كاذبون، لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على قول أحد بعدي. أنيس رجل شاعر، الكاهن فضله على رفيق على الآخر في القصيدة. نعم. فهو أدرى الناس بالشعر، فسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو بالشعر. وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شعرا كسر وزنه، لا يلتئم على بحور الشعر ولا على طرقه. يعني مثلا في هم بيحفروا الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. تعرف الناس في العمل بيغنوا أو يقولون أناشيد أو أشعار من باب تخفيف تخفيف العمل. فكان الصحابة يجيبونه صلى الله عليه وسلم فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما نيجي بقى نوزن القولين نلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم مكسور
وقوله موجود،
نجد قوله مكسورا. يعني مثلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن على بحور الشعر، بخلاف الشطر الثاني يوزن، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ما تجيش ما تعرفش تقطعها على التفعيلات، بخلاف الشطر الثاني فأكرم الأنصار والمهاجرة مهاجرة. البيت الشطر الثاني موزون، الصحابة بقى الشطرين موزونين، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين با نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كلام موزون. فأنيس يقول وضعت كلامه على أقراء الشعر،
على كل البحور ليعرفها،
على كل بحور الشعر
ما وجده يستقيم على أحد،
على بحر من البحور، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لما قال أنيس هذه المقالة عزم أبو ذر على أن يذهب إلى المسجد الحرام، فذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر، فظل ليلة يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه واضح يعني يبدو من الإنكار عليه أو كده.
كأنه قال في رواية فما شفاني كلامه، يعني كلام أخوه أو ما كفاني.
هذا في حديث ابن عباس.
أي نعم.
لما ذهب أنيس إلى مكة ثم رجع إلى أبي ذر.
نعم.
قال ما وراء؟ قال رأيت رجلا يتكلم على بمكارم الأخلاق. أنا قلت أنا سأجمع الروايتين. نعم. وأحاول يعني الفجوات الموجودة في الروايتين يعني. نعم. أغلقها حتى تلتئم الرواية، لأنها رواية بديعة الحقيقة.
ما أنا خايف أن الكلام اللي أنا قلته الآن بذكرك بهذا يقولوا بعدين في قاطع وبيعمل، وانت عارف.
لا معلش
تعرف ما بيرحموش.
وسعيكم مشكور إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
المهم أن أبا ذر ذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فظل يومه الأول لا يرى شيئا. اليوم الثاني مر عليه علي بن أبي طالب
رضي الله.
تعرف القلوب لها يعني إقبال، يعني لها شفوف،
الأرواح الجنود المجندة،
أي كأن عليا شعر أن الرجل ده مسلم أو أتى ليسأل. فهو ماشي عليه، لأن كان فيه يعني ضغط شديد ورهيب من الكافرين على من يسلم، فمر عليه علي بن أبي طالب أول مرة ولم يتكلم. وبعدين في اليوم الثاني مر عليه علي فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، بيرمي عليه كلمتين عشان يتكلم. ده في اليوم الثاني. اليوم الثالث مر علي رضي الله عنه وقال نفس الكلمة. في اليوم الرابع قال له علي يعني من الرجل؟ قال أقول لك يعني إن أوصلتني. فقال أفعل. فقال له أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأخذه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما أسلم مكانه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أكتم علي أو أكتم إيمانك وإسلامك حتى أظهر، فإني أخشى أن يؤذوك. قال والله لألقين بها بين أظهرهم. هيعملوا إيه يعني؟ وجاء فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فانقلبوا علي بكل مدارة وعظم، اللي معاه لحى بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وظلوا يضربونه. قال فرفعوني يوم ارتفعت وكأني نصب أحمر. دي رواية ابن عباس. رواية أبي ذر يقول إن هو أول ما دخل المسجد وظل يوم ما يكلمش حد ويريد أن يسأل، قال فتضعفت رجلا منهم، نظر إلى رجل ضعيف على أساس أن الضعيف هيعمل إيه يعني، مأمون الغاية التي عادة ويأمن شره. أتاري المشركون وضعوا هذا كأنه فخ
طعم
لمن يأتي ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
فأول ما قال له أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه صابئ؟ فرفع هذا الضعيف صوته وقال الصابئ الصابئ. قال فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم وضربوه العلق المتينة حتى صار كأنه نصب أحمر. فهرب منهم إلى زمزم، فظل في زمزم 30 ما بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا ماء زمزم. يقول أبو ذر رضي الله عنه في بركة هذا الماء حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن اللي هي طبقات اللحم اللي بتكون في البطن، يعني كأنه يعني كرش يعني وبقاله بطن من ماء زمزم.
المهم شيخنا ما في تعارض ما بين الروايتين بهذه الطريقة؟
لا، هو نلتقط الخيط بقى من حديث ابن عباس.
جميل.
إنه هو لما مر عليه علي بن أبي طالب وقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، تبعه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فكأنما في هذه الرواية لم يذكر الشطر الأول من القصة،
هذا الذي في حديث ابن عباس. لكن قال له علي كعادة الغرباء الذين يخافون من ظلهم، قال له اتبعني، فإن خفت عليك جلست كأنني أريق الماء، كأنه يتبول، فإذا جلس يتبول هو يمشي كأن ما نعرفش بعض. هذا كلام علي بن أبي طالب لأبي ذر. فتبعه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. فيقول في حديث عبد الله بن صامت إنه في ليلة قمراء إضحيان، والأمر بدر، أمر 14 يعني، يقول فضرب على أسمقة الكافرين على آذانهم، فلم يطف بالبيت في هذا في هذه الليلة، فإذا امرأتان،
يعني ما طاف حد أبدا،
ما طاف أحد،
نعم، لم يطف البيت طائف،
فإذا امرأتان تطوفان بالبيت تدعوان إسافا ونائلة، صنمين، واحدة بتدعو إساف والتاني بتدعو نائلة. فقال لهما أبو ذر رضي الله عنه أنكح إحداهما الأخرى، جوزوهم لبعض،
إساف ونائلة،
لإساف ونائلة،
نعم.
قال فما تناهت عن قولهما، برضو عملين يدعو إسافا ونائلة، فهم بطوفوا، ولما رجعوا في الطواف وصلوا إلى أبي ذر فقال لهما هن مثل الخشبة غير أني لا أكني، الهن هو الفرج يعني،
نعم،
تمام، مثل الخشبة غير أني لا أكني، يعني قالها صريحة ولم يوري ولم يكني في الكلام بتاعه. فلما قال هذه الكلمة ولولتا وقالتا لو كان هنا أحد من أنفارنا، كان هيأدبه يعني. فبينما هما تولولان إذ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر يطوفان بالبيت، فقال لهما ما خطبكما؟ قالت هذا الرجل اللي هو على أبي ذر، ما قال، ماذا قال لكما؟ قالت قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة عيب ما تتقلش، تمام. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا في زمن الحشمة،
في زمن الحشمة
والجاهليات يقولنا كلمة تملأ الفم،
تملأ الفم،
الله
زي مستهد. زي الزمان يعني أيام النقاب والكلام ده، كان يقول لك فلان إذا حب يوسف إنه بجح قالوا خلع برق الحية،
نعم،
فذكروا البرقع الذي كانت تغطي به المرأة وجهها،
نعم،
واخد بالك. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف البيت هو أبو بكر فلقي أبا ذر فقال ممن الرجل؟ فقال من غفار. قال فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على جبهته على رأسه، قال فقلت في نفسي كأنه كره أن انتميت إلى غفار، واخبرك.
النبي وضع يده على رأسه الشريف
النبي صلى الله عليه وسلم لما، نعم، أبو ذر قال له أنا من غفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه
صلى الله عليه وسلم.
فقال أبو ذر في نفسه كأنه كره أن انتميت إلى غفار، لأن كان فيه مجرمين يعني،
نعم،
وقطع طرق وحاجات زي كده. فالمهم قال له منذ كم أنت هنا؟ قال منذ 30 بين ليلة ويوم. قال ما كان طعامك أو من كان يطعمك؟ قلت ماء زمزم، لم يكن لي طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم. فقال أبو بكر له يا رسول الله دعني أضيفه هذه الليلة. قال فانطلق أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت وراءهما. ففتح أبو بكر بابا فقبض من زبيب الطائف فأكلت منه، وكان هذا أول طعام ينزل بطني منذ 30 يوم،
الله أكبر،
منذ 30 بين يوم وليلة. قال فقلت يا رسول الله إني أسلمت ألا أدعو قومي غفار؟ فقال إنه قد أذن لي أن أهاجر إلى أرض ذات نخل وأظنها يثرب، لي المدينة. فانطلق أبو ذر رجع إلى البيت فقال له أنيس ما فعلت؟
عفوا شيخنا، لماذا ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ يعني في حين لما طلب هو منه أن يعلن إسلامه وأن يشهر كأنه يؤجله، يعني يطلب منه أن يؤجل الأمر.
طلب منه أنه نعم. لا يدخل في الإسلام وقومه حتى يظهر.
نعم. حتى يعني كأنه يظهر، يقول أجل إسلامك حتى أذهب إلى يثرب.
نعم.
جميل. أو لا تنشره حتى نذهب إلى يثرب.
نعم. لكنه أفشى جهة الأرض نعم. التي سيتوجه إليها. جميل. قال فأسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع قال له أنيس ما صنعت؟ قال أما تدري؟ قال صنعت أنني أسلمت. قال له أنيس ما بي رغبة عن دينك؟ فأسلم. فقالت له أمه ما فعلت يا أبا ذر؟ قال أسلمت أنا وأنيس. قال ما بي؟ قالت ما بي رغبة عن دينكما. فأسلمهم الثلاثة. فلما ذهبوا إلى غفار وأفشوا هذا الكلام أسلم نصفهم، وقال النصف الآخر سنسلم إذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فجاءت غفار النصف الثاني من غفار وأسلموا جميعا. فقالت أسلموا قبيلة أسلم يا رسول الله نسلم على ما أسلم عليه إخواننا. فقال صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلموا سالمها الله. هذه قصة أبي ذر رضي الله عنه، وهي الحقيقة يعني قصة ملآنة بالفوائد، ولو يعني أردنا أن نشرحها لبقينا فيها زمانا طويلا.
شيخنا يعني. طيب المشهد الذي يعني فيه أن أبا ذر رضي الله عنه وارضاه ضرب مرة أخرى، وضرب في المرة الأولى لما قال لما تكلم بشكل عام، هل خرج في إحدى الروايات أنه خرج وألقاها بين ظهرانيهم فضربوه مرة أخرى؟
نعم.
اللي هذه في رواية ابن عباس
كررها مرتين في حديث ابن عباس.
أي نعم.
أنه كررها مرتين وضربوه مرتين.
نعم.
طبعا كلمة التوحيد
اللي هنا عفوا اللي بدأنا بها أنه هو أساسا ضرب من أجل هذا، يعني على الرغم من أنه لسه متأذي من الضرب.
حديث الإسلام.
نعم.
كان حديث الإسلام، ومع ذلك سبحان الله يعني انشرح قلبه لهذه الكلمة الطيبة التي بها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها قبل ذلك ذبح النبيون يحيى بن زكريا عليه السلام، وعذب الأنبياء من بني إسرائيل، وقتل الأنبياء في بني إسرائيل لأجل هذه الكلمة. وما يعني قالها نبي وهو دين الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا اضطهد وتمالأ عليه الملأ. نقرأ في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب قوم أصحاب الأيكة المرسلين، يعني هؤلاء جميعا كذبوا وأوذوا أشد الأذى بسبب أنهم قالوا اعبدوا الله وحده وأخلعوا ما دونه من الأنداد فأوذوا. الذي يعني يعرف حقيقة هذه الكلمة ومقدارها يبذل كل غال ونفيس في سبيلها. وهي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في حديث المسيب بن حزن في الصحيحين، لما دخل على عمه وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وقال يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة أحاج لك بها عند الله. قال والله يعني لولا أن تعيرني قريش إنه ترك يعني دين أباه وأجدي لأقررت عينك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، حتى نزل النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربة. هذه كلمة عزيزة، الصحابة رضي الله عنهم ما ورثوها. يعني نحن الآن كأجيال متأخرة نتعامل مع هذه الكلمة ومع كتاب الله عز وجل معاملة الوريث إذا أخذ مال وارثه.
ما الفرق بينه وبين من قاتل عليها؟
بالضبط. الصحابة قاتلوا على تنزيل الكتاب، ثم الصحابة المتأخرون والتابعون قاتلوا على تأويله. تعرف الفرق المبتدعة أكبر فرقتين نجمتا في الإسلام في أواخر عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرقة الخوارج التي كفرت عليا وكفرت أصحاب المعاصي وغيره، وفرقة الشيعة الذين ناصروا علي بن أبي طالب، وتعصبت كل فرقة لمذهبها، وبدأت كل فرقة إما تؤول النص إذا كان صحيحا أو تفتري على الله الكذب حتى تنصر يعني مذهبها. الخوارج أولوا، يعني مثلا يأتون مثلا على قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، لكبيرة إلا على الخاشعين.
كبيرة هنا تعني عظيمة؟
تعني عظيمة طبعا.
وهم أولوها؟
أولوها على الكبيرة من الذنوب. فقالوا إن الذنب الكبير لا يغفر وصاحبه يكفر، طب فاحتجوا عليهم بهذه الآية، فقالوا الصلاة كبيرة مش الذنب كبير، الصلاة كبيرة. واحتجوا بأحاديث زي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر على عند هذا المنبر أدخله الله الجنة وأدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال: يا رسول الله، وإن خضيبا من أراك سواك، لو حلف على سواك كذبا، فقال أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فالجماعة الخوارج احتجوا بهذا،
إنه خلاص خالد مخلد في النار،
مخلد في النار خالد مخلد. فكل فرقة من هذه الفرق بدأت تؤول النصوص الصحيحة إلى مذهبها، فالصحابة قاتلوا هؤلاء
على تأويلها.
وما قصة حجاج بن عباس مع الخوارج عن النبي بعيدة؟ كان الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ورفضوا أنهم يبايعوه وكانوا يقاتلونه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعني آتي هؤلاء حتى أحاججهم. فقال علي: إني أخشى عليك منهم. هذا بعدما عمي ابن عباس رضي الله عنه وفقد بصره. فانطلق ابن عباس مع قائد يقوده إلى معسكر هؤلاء الخوارج، وكانوا 6,000. فقال فحياهم: السلام عليكم. فبدأوا القصيدة، قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، حتى ما قالوش السلام عليكم ورحمة الله،
كفروا
يعني
أو توقفوا فيه.
مرحبا بك يا ابن عباس. قال: جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل الوحي، وليس فيكم واحد منهم. لأن الخوارج أول سلمة من درج الخوارج أن يزروا بأهل العلم، لهم رجال ونحن رجال، كما كان الخوارج يقولون. فقال: جئتكم من عند خير الناس، من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم واحد منهم. ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ننقم عليه 3. قال: ألئن جئتكم من كتاب الله تبارك وتعالى ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: نعم. ده البداية، يأخذ عليهم العهد أنه إذا ظهر لهم الحق يرجعون. ما تنقمون؟ أول حاجة نقموها عليه. قالوا: إنه حكم الرجال في أمر الله، ما للرجال وما لحكم الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. هذه واحدة. الثانية: إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سبى منهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم. دي الشبهة اللي عندهم. طب دي الثانية. الثالثة: قالوا: إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. بدأ ابن عباس: عندكم حاجة غير كده؟ قال: لا، هي 3 دول. فقال لهم: في كتاب الله تبارك وتعالى حكم الله عز وجل الرجال في ربع درهم الصيد في مكة. الرجل إذا اصطاد في مكة صيدا غرب ودفع فدية، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ولو شاء الله لحكم. فهل الحكم في ربع دينار أفضل ولا أقوى أم الحكم في دماء المسلمين وفروج وأعراضهم؟ قالوا بل الحكم في دماء المسلمين وأعراضهم. وبعدين قال لهم أيضا
فحكم
الرجل إذا اختصم مع المرأة فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبضع امرأة أولى أم الحكم في دماء المسلمين وأعراضهم؟ قالوا بل الحكم في دماء المسلمين وأعراضهم. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت، يعني كأنه أقام عليهم الحجة في هذا.
طب شيخنا سادنك في أمر الله يبارك فيك. نعم. لأن إحنا كده هو كان يعني جاءوا بثلاثة أباطيل هي كل ما ينقمه الخوارج وهم أول الفرق الباطلة.
نعم.
التي أول ما تكلموا في هذه القضية ذكروا ثلاث نقاط فرد عليهم عبد الله بن عباس في الأولى الحبر البحر الإيمان.
نعم.
هذه أول واحدة.
نعم.
باقي عندنا اثنين نعد المشاهدين أن يسمعوها منا في بداية الحلقة القادمة.
لا بس. لا.
إن أذنت لي بذلك.
بارك الله.
جزاك الله خير شيخنا أكرمك الله بارك فيك. أحبتنا في الله وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وحتى نلقاكم لنتم سويا بقية هذا الحديث الماتع نقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل
إنه الحق
وبالحق نازل.